غير مقيمة في المملكة أحرمت من المدينة من ديار عدي وهي على غير طهارة، بعد تأدية السعي الآن هي طاهرة، هل تؤدي الطواف على الفور أم لا؟ هل تعمل الإحرام من الخارج مرة ثانية؟ لا، هي عليها أن تطوف، إذا طهرت تطوف وتسعى، سعيها الذي سعته قبل الطواف لا يعتبر، لأن من شرط صحة الطواف السعي أن يكون بعد طواف النسك، فتطوف بالبيت سبعة أشواط وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط وتقص شعرها وتتحلل من عمرتها، ولا حاجة لها أن تخرج لأي مكان آخر، بل تتطهر في منزلها وتأتي للحرم. يقول: ما حكم من يصلي بعد الإمام ولم يقرأ سوى الفاتحة؟ الصلاة صحيحة، الفاتحة هي الركن، والسورة التي بعدها مستحبة سنة من أدابها الإنسان حسن الركعتين الأوليين من الصلاة، ومن لم يأتي بها فلا شيء عليه. يقول: ما حكم من يتعمد أداء صلاة الفرض في منزله؟ إذا كان رجلا فقد ترك أمرا واجبا، وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل لها، والرجال تجب عليهم الصلاة في المساجد، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريف المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولما جاءه أعمى يعتذر عن صلاة العشاء والفجر لأنه لا قائد له والطريق فيه عوام من هوام وحفر، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وعلى هذا فالذي يتعمد ترك الجماعة قد ارتكب أمرا محرما وترك أمرا واجبا، وهو على خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله ويسارع لأداء الصلاة مع الجماعة. يقول: أرجو توضيح الركن اليماني وحجر إسماعيل. الركن اليماني هو هذا الركن الذي جهتنا، سمي يماني لأنه جهة اليمن جهة الجنوب، وحجر إسماعيل هو المبني في شمال الكعبة جهة الميزان، ومقدمه سبعة أذرع منه أو ستة، هذه من الكعبة، كان قريش أرادت بناء الكعبة وقصرت فيها النفقة لأنهم اتفقوا على أن لا يبنوها إلا بمال الحلال، فقصرت بهم النفقة فاختزلوا المبنى بهذا القدر. لما لا يأكل الصدقة، يقول: نحن نريد اتباع سنته، وما حكم تناولنا شيء من التمر والقهوة الذي يقدم في الحرم؟ وأعتقد أنه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه وعلى آله أكل الصدقة، لكنه يقبل الهدية، فمحمد صلى الله عليه وسلم وآله بنو حاشم وبنو مطلب حرام عليهم الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس، وهو وآله منزه عنها. ولما وجد ثمرة ملقاة في الطريق أخذها ورفعها وقال: لو أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها. فإن كنت من بني هاشم فلا تحل لك الزكاة الواجبة، وأما صدقة التطوع والهدايا فلا بأس بها. والذي يظهر أن الذي يقدم عند الإفطار مثل صيام الاثنين والخميس وأيام البيض ليس من الزكاة، وإنما هو من بذل المعروف والإحسان وليس من الزكاة الواجبة، إنما هو من أقل أحوال من صدقة التطوع. فلا شيء عليك إن كنت من بني هاشم، أرجو أن لا شيء عليك إذا كنت منها، وإن كنت من غيرهم فلا شيء عليك إن كنت فقيرا وأخذت من الزكاة. وأما إذا كنت غنيا فلا يحل للإنسان أن يأخذ من الزكاة الواجبة، وأما صدقة التطوع فإنها تحل لكل إنسان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزيدك إلا وحدة، يعني أنها تضرك لأمرين، الأمر الأول نفسي والأمر الثاني عقائدي وأخروي. كونها لا تزيدك إلا وهنا لأن نفسك تتعلق بها وترتبط بها وتظن أنها من الأسباب المتاحة وتشغل نفسك بها وتعزو الأمور إليها وهي ليس لها شيء من هذا، وهذا يصيبك بالوهن. الأمر الثاني أنها تؤثر على عقيدتك وتسبب لك دخول النار بسبب أنك ارتبطت بها وأوجدت الخلل في عقيدتك فزادتك وهنا.
خامسة الإنكار بالتغليب على من فعل مثل ذلك.
يقول المسألة الخامسة الإنكار بالتغليب على من فعل مثل ذلك، وذلك أن هذا منكر يجب إنكاره. غير وجه الجهاز من ناحية هذه بس. الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي أن الإنسان إذا رأى مثل هذه الأمور ورأى من الإنسان أنه ينكر عليه بالغلظة ينكر، وهذا يعود إلى حال المدعو، فيختلف هذا من حال شخص لآخر. قد يكون شخص من الناس الإنكار عليه بلين أنفع، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي الذي بال في المسجد بلين، وأنكر على صاحب الحلقة بغلظة وقال انزعها إنها لا تزيدك إلا وحدة. ولكل مقام مقال يختلف الأمر باختلاف الأحوال. قد يستدعي إنكار المنكر الغلظة في موطن ويستدعي الرفق في موطن آخر بحسب الظروف التي تحيط بهذا المنكر وما يترتب عليه. فهو يبين أن الإنكار بالتغليظ أحيانا يكون مطلوبا، وليس الإنسان مطلوب منه أن يكون دائما رفيقا، لا، أحيانا الإنكار برفق يدل على ضعف، فيستدعي الأمر أن ينكر الإنسان بشدة، بينما في مواطن أخرى الشدة قد تنفر وتتسبب في سلبيات أكثر من ما يدعى إليه من الخير. وهذا يعود إلى الحكمة التي يتصف بها الداعي. ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستعمل الحكمة، فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكيم يعرف هل الموطن هذا يصلح فيه الغلظة أو يصلح فيه الرفق، والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها. الإنسان الحكيم هو الذي يحسن التعامل في المواقع والمواقف الحرجة حيث يحقق المطلوب دون أن يتسبب في سلبيات ومفاسد أخرى. يقول جاء في الحديث المرفوع أن من تعلق بشيئا وكل إليه، أي أن الإنسان إذا أنه تعلقت نفسه بأمر من الأمور فإن الله تعالى يخذله ويكله إلى ذلك الأمر الذي تعلق به فينظر هل ينفعه أو لا. إنسان تعلق بصاحب ضريح، أو إنسان تعلق بخيط، أو إنسان تعلق بصنم، أو إنسان تعلق بأي شيء من الأمور على أنها هي التي حقت له مرادة، فالله تعالى يخلي بينه وبينها لينظر هل تفيده أو لا تفيده. يقول المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا مر بنا السلام عليه بأنه إذا كان واعتقد الإنسان أن هذه التميمة هي ذاتها تؤثر في الدفع وأنه يعتقد أنها لا تأثيرا في الدفع بذاتها فهذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر لأنها ليست من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب التجريبية، فالأسباب الشرعية هي التي جاء الشرع ببيانها، والأسباب التجريبية هي التي عرفها الإنسان بالتجربة. أما لو إنسان أصابه صداع فأخذ إسبرين أو أخذ بنادول، أو إنسان عنده التهاب أخذ مضاد حيوي، فهذه أسباب تجريبية والله تعالى هو الذي يرتب الشفاء عليها لا أنها هي لذاتها تؤثر فهي سبب. لكن الخيط أو صاحب القبر ليس سببا شرعيا ولا سببا تجريبيا، فالله تعالى ما جعلها أسباب ولم يجعلها ولم يثبت أنها من الأسباب التي تستعمل في هذه الظروف. فإذا كان الإنسان يعتبرها سبب فهو شرك أصغر، وإذا كان يعتبرها تؤثر بذاتها وليست سببا فهذا هو الشرك بالله الأكبر، لأنه جعل لها من القوة والإرادة والتأثير ما هو من اختصاص الله تبارك وتعالى، فتكون من الشرك المخرج عنه. يقول الإنسان الذي يعلق خيط أو يربط حبل بيده أو بطنه أو رجله أو نحو ذلك للوقاية من ارتفاع الحرارة فإن هذا يدخل في هذا المعنى، أي أنه يدخل في مسمى هذا الشرك.
دليلنا على أن الصحابة يستدلون بآيات التي فيها الشرك الأكبر على الصحابة كما ذكر ابن عباس في آيته.
يقول إن حذيفة رضي الله تعالى عنه هو واحد من الصحابة، واستدل بالقرآن الذي جاء بيان المسائل الكثيرة، استدل حذيفة على أن الشرك الأصغر فيه معنى الشرك الأكبر إذا أن الإنسان اعتقد فيه هذا الاعتقاد، ولهذا لما رأى رجلا في يده خيط من الحمى قام حذيفة وقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أن هذا الرجل وضعها يعتقد أنها هي تؤثر، لكن يعتقد أنها سبب من أسباب الشفاء، لا أنها هي التي تشفي وإنما هي سبب. فاستدل بالآية التي تدل على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شيئا من هذا في مواضع أخرى.
العاشرة أن تعليق الودع من العين
تعليق الودع للحماية من العين من جنس هذه الأمور، لقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق ودعه فلا ودع الله له. تعليق الودع كمن يربط نوع من الأحجار التي تؤخذ من البحار أو من المحار التي يخلفها البحر في الساحل، يعلقونها ويزعمون أنها إذا علقها الإنسان على صدره أو على سيارته أو في منزله أن هذا لا يصيبه عين أو لا يصيبه جن. وهذا كله من الشرك الذي يؤثر في العقيدة، لأنه جعل هناك مدبرا ومسيرا وفاعلا في هذا الكون مع الله، والله تعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون. وهذا فيه تنبيه على ما يعمل بعض الناس، يضع مثلا كف على السيارة علقها في نجل السيارة، أو يضع قلب وفيه سهم، أو يضع عين وفيها سهم. هذا كله من الأمور التي يعتقدوا أصحابها أنها تحميهم من الحسد، وهذا كله من التعلق بغير الله، وهو خلل في العقيدة وفساد في العمل.
الحديث عشر دعوة على من تعلق حمامة الله لا يكون له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء بأن تنقلب أمورهم على العكس، فالذي يعلق تميمة أن لا يتم الله أمره، ومن من يتعلق من علق ودعه أن لا يدعه الله على ما يريد وإنما يعاصبه. وهذا نوع عقاب ونوع إنكار، ودليل على عظم فعل هؤلاء، لأن هذه الأحوال أقل أحوالها شرك أصغر، وهو أعظم من الكبائر، أعظم من كبائر الذنوب غير الشرك. الشرك الأصغر أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة، فلا يتهاون به الإنسان يجعله أمرا سائغا. وهذه القضايا ونحوها مع الأسف الشديد ومع تطور وسائل التعليم إلا أننا نرى كثرتها في العالم الإسلامي، وأقول العالم الإسلامي. والسبب هو أنهم لا يبحثون في مسائل الاعتقاد ولا يهتمون بدراسة مسائل التوحيد، وإنما يهتمون بمسائل الاقتصاد ومسائل تحصيل أمور الدنيا، ويهملون مسائل تحقيق لا إله إلا الله. وهذا أمر لا بد أن ينتبه له الناس ويربوا أولادهم عليه. وأنصح كل إنسان أن يحفظ كتاب التوحيد وأن يعلمه ويشرحه لأولاده، يكون عنده شرح لهذا الكتاب، يدرس أسرته من رجال ونساء صغار وكبار هذه المسائل ليتفقهوا فيها ويحصنوا أنفسهم من عبث العابثين وشعوذة المشعوذين الذين ينتشرون بين الناس
بدعاوى كاذبة يريدون أن يسلبوا الناس أموالهم في سبيل إفساد عقائدهم. فالإنسان يجب أن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه ويتعلق به لا بغيره من المخلوقين، سواء كان أمواتا أو أحياء، ومن باب أولى أن لا يتعلقوا بالحبال والخرز وأعمال المشعوذين. ما جاء في الرقى والتمائم، وساق حديثا في الصحيحين وغيرهما عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسبانه، فأرسل رسولا أن لا يبقين لرقبة بعير قلادة، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هنا عنوان المؤلف لهذا الباب في باب ما جاء في الرقى والتماحي، ولم يقل من الشرك، بينما الباب السابق قال فيه باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه، لأن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فالرقى المشروعة هي الرقى التي تكون بالقرآن أو بما جاء في السنة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره، ورقاه جبريل، فجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من رقية النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه على الرقعة المعوذتين، الرقعة المعوذتان